بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ منها.
وهذه الجلسة الخفيفة إنما كانت للفصل بين الخطبتين، وليس فيها ذكر مخصوص وارد عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها شيئا، ولا ثبت أنه يسن للمأموم أيضا أن يقول شيئا، وإنما هي فصل بين الخطبتين فقط. نعم.
فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول من لغى فلا جمعة له. وكان يقول: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا.
ومعنى فلا جمعة له يعني لا أجر له في خطبته، ليس أنها باطلة وتبطل صلاته. نعم.
والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه الإمام أحمد.
نعم. والصلاة صحيحة، لكن ليس له أجر في ذلك لأنه لغى. نعم.
وقال أبي بن كعب: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن أو إلى الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال: إنه ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. ذكره ابن ماجه وسعيد بن منصور، وأصله في مسند أحمد رحم الله الجميع. وقال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطر رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكره أحمد وأبو داود. وكان إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدة، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة من غير فصل
في الخطبة
من غير فصل، وهذا كان رأي عين. فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. والذين قالوا إن لها سنة منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى، لأنها أكثر مما اتفق فيه،
ولأنه لا يقاس في العبادات، فلا يقال للجمعة سنة قياسا على الظهر، فهذا قول لا يصح البتة، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ولا ينبغي الإنسان أن يقيس في مورد نص ومورد اتفاق فيقيس صلاة باتفاق هي مختلفة عن صلاة. فهذا القياس لو كان صحيحا أين النبي منه وأين الصحابة منه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الوقت وأذن صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وسلم على الناس واستقبلهم، ثم أذن بلال رضي الله عنه بين يديه، ثم يشرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فمتى كان يصلي الناس السنة؟ أيقوم الناس يصلون السنة والنبي يخطب؟ هذا لم ينقل قط، هذا لم ينقل قط. فمتى كان الناس يصلون السنة؟ فإذا قيل نصلي السنة قياسا على الظهر، هذا القياس قياس مع الفارق، ولا يصح هذا القياس في مورد الأمر المتفق عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد رق المنبر ثم أذن بلال بين يديه، وهذا الذي كان على عهد عثمان أيضا رضي الله عنه، مع وجود الأذان الثاني كان هذا الذي على عهد عثمان، فإن الأذان الثاني كان قبل دخول الوقت، لكن عثمان رضي الله عنه كان إذا دخل الوقت رق كما كان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ثم يؤذن المؤذن بين يديه. فكانت هيئة الصلاة في عهد عثمان رضي الله عنه كهيئة الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أذان بعد دخول الوقت وصعود بعد صعود المنبر وشروع في الخطبة من غير سنة، هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد عثمان رضي الله عنه. إنما دخلت سنة قبلية متى؟ لما صار الأذان الأول بعد دخول الوقت وقبل صعود الخطيب المنبر، فكان الناس يصلون السنة بين أذانين، ولعل بعضهم ربما اجتهد بين كل أذانين صلاة، فجعل هذا الأذان الأول بعد دخول الوقت ثم صلى يصلي السنة، ثم الأذان الثاني يصعد الخطيب المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه. وهذا لم يكن لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد عثمان رضي الله عنه بعد الأذان الثاني. فعهد عثمان رضي الله عنه كان كعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يحدث عثمان في الصلاة بعد دخول الوقت شيئا، إنما الذي كان قد اجتهد فيه عثمان هو الأذان الأول، حيث كان يرسل رجلا ينادي يؤذن على مكان مرتفع ليلفت لينبه الناس إلى قرب وقت الجمعة فيستعد الناس إلى صلاة الجمعة، هذا الذي كان في عهد عثمان. فلم يكن عثمان رضي الله عنه يخالف ما كان عليه النبي. فمتى كان الناس يصلون السنة؟ فهذا القياس مع الفارق، وهذا القياس لا يصح، هذا لا يصح. فصلاة الجمعة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة في صفتها في شرطها حتى في الوقت، حتى في الوقت، فإن بعض العلم يرى أن وقتها كوقت الجمعة كوقت العيدين، لكن ما قال أحد بأن وقت الظهر كوقت العيدين. فهذه صلاة مستقلة، هذه صلاة مستقلة. ولهذا أيضا نقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر مع الجمعة وجمع بينهما في سفر، فمن رأى الجمعة قاسها على الظهر أيضا، ونقول هذه لا تقاس على الظهر، بل هي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة بأحكامها وصفاتها، ولا يقاس عليها غيرها. نعم.
شيخنا بالنسبة للأذان الأول اليوم.
نعم.
الأذان الأول اليوم بعد دخول الوقت، لو أرشد الناس يعني إلى أن يكون قبل الوقت ولا بخمس دقائق أو عشر دقائق، هل سيكون قريب؟
أفضل لو كان قبل دخول الوقت بربع ساعة بثلث ساعة، هذا أفضل. نعم.
ومنهم من أثبت السنة لها،
وهذا
هنا
ما كان عليه عثمان رضي الله عنه، وإلا ما فائدة الأذان إذا الأول إذا كان بعد دخول الوقت؟ ما فائدة إذن؟ هو يكون قبل دخول الوقت لتنبيه الناس، لتنبيه الناس للاستعداد إلى الجمعة والذهاب إلى الجمعة. أما إذا كان بعد دخول الوقت فما قيمته؟ ما في فائدة. ولهذا هذا محدث لم يفعله النبي ولم يفعله عثمان رضي الله عنه، وكان في الحرمين يفعلون هذا، كان الأذان الأول بعد دخول الوقت. إنما من سنة أو أكثر بقليل صار يؤذنون أذان الأول قبل أذان الجمعة بنصف ساعة. نعم.
أنا شفنا الأول يدعى الناس إلى فرق جعل أذان واحد.
نعم.
الأول يدعى الناس إلى جعل أذان واحد.
الأولى أن الناس يقتصرون على الأذان الواحد، لأنه لم تعد هناك حاجة إلى الأذان الأول، لأن عثمان رضي الله عنه لما فعله لحاجة الناس. لكن لو فعله أحد حتى الآن فهذا فعل عثمان رضي الله عنه ولا ينكر على فاعله، لا ينكر على فعله، فهو سنة عثمان رضي الله عنه التي سنها في محضر الصحابة رضي الله عنهم، فلو فعلها أحد إلى الآن فلا ينكر عليه. لكن الأولى الاقتصار على أذن واحد، هذا هو الأولى، الاقتصار على أذن واحد. نعم.
ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضا قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين.
نعم. يبقى المورد الأول الذي ذكره، قال والذين قالوا إن لها سنة منهم من احتج أنها ظهر مقصورة، فيثبت لها أحكام الظهر. يبقى كانت الأولى أنها ظهر مقصورة، يقول وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدل والخطبة والشروط المعتبرة له وتوافقها في الوقت، وليس الحق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى، لأنها أكثر مما اتفق عليه. ظهر المقصورة، من الذي قال بأنها ظهر مقصورة؟ هذه جمعة ذكر الله في كتابه وذكرها النبي في سنته ولها أحكام مستقلة وهي ركعتان يجهر فيهما، فمن الذي قال بأنها ظهور مقصورة؟ الثاني، منهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضا قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي من قول أو فعل أو سنة خلفاء الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي، فإذا لم يفعله ولم يشرعه يعني مع وجود المقتضي كان تركه هو السنة. فإذا وجد المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاد فعل ما لكن النبي لم يفعله بل تركه، فيكون الترك سنة. أما ما لم يوجد مقتضى في عهد رسول الله وتركه لعدم وجود المقتضي فإن فعله لا يكون مخالفا للسنة. أذان العيدين مثلا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل لكننا نريد إعلام الناس وتنبيه الناس، نقول المقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله أم لا؟ كان موجودا، ومع ذلك لم يفعله رسول الله، فوجوده أي وجود المقتضي ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الترك ماذا؟ سنة، على أن الترك سنة. لكن مثلا حينما نأتي إلى أشياء لم يوجد مقتضاها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يقول الآن المكبر هذا بدعة، لماذا؟ لأن النبي لم يفعله. وهل وجد هذا المكبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إن تركه سنة أي إن تركه مقصود؟ هذا لم يوجد. ووضع الدواوين وغير ذلك من هذه المسائل والأشياء لم يوجد مقتضاها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول بأن فعلها لا يخالف السنة لأنه لم يوجد مقتضاها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أناس يحدثون ماذا؟ الاحتفال بمولده من باب إحياء ذكرى. نقول هذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تذكير الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود مقتضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي لم يحتفل بمولده. فالاحتفال بمولده اليوم مخالف للسنة لأن مقتضاها كان موجودا على عهد رسول الله. هناك قسم ثالث، أن يوجد المقتضي لكن يوجد مانع مع وجود المقتضي، مثل الاجتماع على صلاة التراويح بانتظام طيلة الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضي وهو جمع الناس على صلاة التراويح وأفضلية ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا المقتضي وجد مانع وهو خشية أن تفرض على هذه الأمة، خشية أن تفرض، فلهذا قال ولكن خشيت أن تفرض عليكم. إذن وجد المقتضي لكن وجد مانع يمنع، فهذا يكون فعله سنة. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، ترك النبي لشيء مع وجود المقتضي صلى الله عليه وسلم ولا مانع هذا يكون فعله بدعة. فمن جاء يؤذن للعيدين ويقول من باب الإعلام هذا نقول بدعة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة التراويح جماعة طيلة الشهر سنة، فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس طيلة الشهر والمقتضي موجود، نقول لكن وجد مانع، فما كان مقتضاه موجودا ولم يفعله النبي لوجود مانع فيكون فعله سنة. بقي القسم الثالث وهو ما لم يوجد مقتضاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا يوجد مقتضاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فعله اليوم فعلا مباحا ولا يخالف السنة. نعم.
ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات.
نعم، فلو كان الاغتسال لهذه الصلوات وللمبيت بمزدلفة ورمي الجمار سنة لفعله رسول الله. فإن قال قائل قياسا نبيت في مزدلفة، مزدلفة جامع يجتمع فيها الناس، فنغتسل لها كما نغتسل الجمعة قياسا على غسل الجمعة، نقول المقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله ونبي يتحرى الخير هو وأصحابه، ولم يثبت أن النبي اغتسل للمبيت في مزدلفة ولا لرمي الجمار، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا الاغتسال بدعة، لأن المقتضي موجود على عهد رسول الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون فعله بدعة مخالفة للسنة. نعم.
ومنهم من احتج بما ذكره
قاعدة الطرق، هذه قاعدة مهمة لا بد من معرفتها حتى نميز بين البدعة وبين غيرها. فاليوم الموالد كلها تأخذ هذا الأمر، النبي بإجماع حتى الذين يحتفلون بالموالد، النبي لم يحتفل بميلاده، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة 27 من شهر رجب، النبي لم يحتفل بيوم نصف من شعبان، النبي لم يحتفل بكذا بكذا إلى آخره، كلهم يقول هذا، حتى الذين يقولون هذا لم يقولون هذا، النبي لم يحتفل بعيد الأم، النبي لم يحتفل بعيد الطفل، كل هذا لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يحتفلون بذلك مقرون بهذا، لكن تسألهم لماذا تفعلون هذا؟
يقدمون المبررات فيقولون مثلا هذا باب إحياء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننشط الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا المقتضى كان موجودا على عهد رسوله، كان موجودا والنبي لم يفعله، والنبي لم يفعله، فيكون فعله بدعة. يقول لك طيب يعني طب والنبي كان بيركب الطائرات ولا السيارات؟ إذا نفس المسألة أيضا، يكون ركوب السيارات بدعة لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله رسول الله. نقول مقتضاه كان موجودا، يعني كانت الطائرات موجودة وكانت السيارات موجودة ولم يركبها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يقول لا. نقول إذن اختلفت الصورتان، فرق بين ما مقتضاه موجود وبين ما مقتضاه غير موجود. واضح يا إخواني؟ نعم.
ومنهم من احتج بما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. وراء بإسناده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
ومنهم من احتج وذكره البخاري في صحيحه فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال قبل الجمعة بأسنة قبلية، لا، قبل الجمعة يعني قبل صعود الخطيب المنبر، وهذا لا مانع، لا مانع من الصلاة قبل الجمعة، بل التنفل إلى الجمعة هذا الثابت. لكن الكلام هل لها سنة مخصوصة يقال هذه سنة قبلية راتبة مثل ما يقال في الظهر؟ نعم.
روى البخاري بإسناده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا لا حجة فيه، ولم يرد به البخاري رحمه الله إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء. ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يروى عنه فعل السنة إلا بعدها، ولم يرد قبلها شيء. وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين، فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير رحمه الله
على ما مضى رواه البخاري في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها. وقال الحافظ: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. ومثل حديث عبد الله بن المغفل: بين كل أذنين صلاة. فيتمسكون بهذا: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، إلا ما دل الدليل على استثناء، فالجمعة لم يرد ذلك. فيكون ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان أي ولها أذانان، إلا كان بين يديها ركعتان، سواء كانتا مؤكدتين أو غير مؤكدتين، لحديث بين كل أذانين صلاة. وصلاة الجمعة ليس لها أذانان، بل لها أذان واحد، فتخرج صلاة الجمعة من هذا. نعم.
وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ومعه بلال الحديث. فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة، وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. وقد ظن بعضهم
الحقيقة يعني ليس هذا عادة البخاري في سياقه أن يورد هذا على ما ذكر ابن القيم: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء. طب هذا هل ورد في الصلاة قبلها شيء، عادة البخاري أنه لا يقصد الاستفهام، إذا ذكر الاستفهام إنما يكون في المسألة نزاع ولم يجزم فيها بشيء، فيورد ذلك بصيغة الاستفهام، هل ورد قبلها شيء أو كذا؟ هذه عادته، إذا أراد الاستفهام حيث لم يثبت عنده شيء يجزم به فإنه يورد على هذا. إنما إذا أورد التبويب بصيغة الجزم فإن هذا يكون اختياره. فهل يا ترى مراد البخاري باب الصلاة قبل الجمعة وبعده، هل مراد الاستفهام، أو يكون مراد باب أحكام الصلاة قبل الجمعة وبعدها، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، يعني بمعنى أنه بسياق ما ذكر لم يرد صلاة قبل الجمعة بل الصلاة الواردة بعدها، باب ما يتعلق بالصلاة قبل الجمعة وبعدها. إنما أن يترجم كما قال ابن القيم إلى أن يكون مراد البخاري هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء، البخاري ما يريد هذا بصيغة الاستفهام. عادة البخاري إذا استفهم كان مراد الاستفهام هذا في الشيء الذي لم يجزم به، هو يجزم أنه لم يرد قبلها شيء، فلا ينبغي أن يورد مراد البخاري على الاستفهام الذي لا يكون فيه الجزم هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء. إنما يقال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، أي باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وأنه لم يرد إلا ما كان بعدها فقط، وأما قبلها لم يرد فيه شيء. هات كلام ابن حجر على التبويب. نعم. كذلك أيضا باب الصلاة قبل العيد وبعده. نعم.
وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر، وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، دل على أن الجمعة كذلك.
حقيقة هذه كلها إطالة، يعني هل نصلي سنة قبلية لأن الجمعة ظهر مقصورة، نصلي سنة قبلية لأن الظهر لأن الجمعة تقاس على الظهر، هذا إطالة إطالة. إنما السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد إطالة يعني من يرى الصلاة قبل الجمعة قياسا على الظهر، أو أن الجمعة ظهر مقصورة أو غير ذلك. الواجب هو سؤال واحد، ما صفة صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق لم يرد عنه أنه صلى سنة قبل الظهر. متى كان يصلي النبي هو على المنبر، ومتى كان يصلي الصحابة والنبي يخطب وهم يصلون جميعا؟ وحيث لم يرد، وحيث أن صلاة الجمعة وردت على هيئة معينة، إذن الواجب علينا جميعا أن نتبع هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. إنما يطلب التعليلات هذه لو ورد فنقول مثلا هذه سنة كذا لكذا لكذا، أما أنه لم يرد إذن نقول ليس هناك سنة للجمعة قبله، الدليل لم يرد، يكفي هذا كاف. فمن وضع سنة كيف يضعها ولم يضعها النبي، كيف يصليها ولم يصليها الصحابة؟ نعم. وقد ظن بعضهم
أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر، وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، دل على أن الجمعة كذلك، وإنما قال وكان
يعني خفي هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أنه كذلك أنه بدأ عن الظهر، خفي هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو الصحابة، هكذا كان أبو بكر، هكذا كان عمر، هكذا كان عثمان، هكذا كان علي حتى بعد الأذان الثاني. نعم.
وإنما قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف، وهذا الظن غلط منه، لأن البخاري رحمه الله قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة رضي الله عنهم صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر،
وهذا يقوي أنه لا جمع بين العصر والجمعة. فإن قال قائل هل ورد نهي، نقول ليس هذا السؤال يطرح في العبادات، هل ورد جمع، هل ورد فعل، وليس هل ورد نهي، إنما هل ورد فعل. فالصلوات المجموعة معلومة، الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، والمغرب والعشاء، لم يرد خلاف هذا. فمن أراد الجمع أو ورد دليل على هذا ستدخل في باب الجمعة بدل عن الظهر. الجمعة نفس الذين قالوا بالسنية سنية ركعتين قبل الجمعة، إنما لجأوا إلى هذه الجمعة صلاة ظهر المقصورة، الجمعة بدل عن الظهر، الجمعة الجمعة صلاة مستقلة لها أحكمها وإن كانت في وقت الظهر، لها أحكمها وإن كان من فاتته صلى الظهر، لها أحكامها الخاصة. فهل ورد أن النبي جمع بين الظهر والعصر، بين الجمعة والعصر؟ لم يرد صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر، فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وجابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما، وإسناده ثقات. قال أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر.
الله أكبر. الله أكبر. جده أبو البركات يقول وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين ركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد. طيب سنة الجمعة ماذا؟ سنة الجمعة يعني يكون في بيته، يعني صلى السنة في بيته، سنة الجمعة يصليها في بيته ثم يأتي الجمعة ويجلس. الأصل أنه يأتي صلاة الجمعة وإن كانت من سنة فيكون بعد الأذان، وليس الأذان إلا أذان واحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلى هذه السنة قبل الأذان. أما التطوع قبل الأذان فهذا لا إشكال فيه، فمن أتى الجمعة في الساعة الأولى تطوع في الثانية في الثالثة في الرابعة وهكذا تطوع، وهذا التطوع يكون إلى أن يصعد الخطيب المنبر. نعم.
والحديث المعروف
قال شيخ الإسلام وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر
رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. وقال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث.
نعم.
وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، هذا معنى كلامه رحمه الله.
أي أن لفظة قبل أن تجيء هذه لفظة غير محفوظة، إنما الثابت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. وسبب ذلك أنه جلس بلا صلاة، وهو القائل كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولا فرق أن يكون ذلك في الجمعة أو يكون في غير الجمعة، إلا إذا كانت هناك صلاة قائمة فحينئذ يدخل في الصلاة القائمة ولا يصلي ركعتين ثم يلحق بالمصلين، لأن الغرض من تحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس. فإن أشغلتها بفريضة قائمة أو بنافلة قائمة أو بغيرها فقد حصل المراد. أما هو رضي الله عنه قد جلس بلا شيء، بلا صلاة، قد جلس بلا صلاة، ولا ينبغي أن يجلس بلا صلاة إلا ما وقع من نزاع في أوقات النهي، هل يصلي الركعتين في أوقات النهي أم لا، النزاع المعروف المشهور، والراجح أنه يركع الركعتين ولو كان في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، وقد ثبتت صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، ثبت ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة ساعة أن يركع ركعتين، سواء كان هذا في وقت النهي أو في غير وقت النهي، في أية ساعة. وكذلك أيضا ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكم أن تصلي؟ قال: صلينا في رحلنا. قال: إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه. وهذا في أوقات النهي بالنسبة لهم، لأنه ما كان قد صلى الصبح، والنبي يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك أيضا صلاة تحية المسجد، سنة الوضوء، كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر الله ما تقدم من ذنب، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. نعم.
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي رحمه الله: هذا تصحيف من الرواة، إنما هو أصليت قبل أن تجلس فغلط فيه الناسخ. وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف.
يعني لم يرجعوا هنا الخطأ إلى راو، ما قالوا مثلا هذا تفرد به فلان وهو لا تحمل هذا، وإنما قالوا هذا راجع إلى ماذا؟ قالوا: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته الشيوخ لم يعتنوا به. ثم قال أيضا: فإن الحفاظ ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. نعم، فالله أعلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قلت
أن ما جاء في الصحيحين ليس فيه قبل أن تجيء، ليس فيه قبل، إنما أصليت قبل أن تجلس، وهذا اللائق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قلت ويدل على صحة هذا أن الذين
الجمعة تختلف، الجمعة بخلاف الصلوات الأخرى، لو صلى الإنسان السنة في بيته في الصلوات الأخرى فهذه سنة، فلقد كان النبي يصلي الرواتب في بيته سواء كانت القبلية أو البعدية، كما ذكر ابن عمر في الصحيحين لما ذكر 10 ركعات. أما الجمعة فالسنة التبكير لها، كما في الصحيحين حديث أبو هريرة: من جاء في الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وهكذا أتى. إذن السنة أن يبكر الإنسان إلى الجمعة ثم يتطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقول له: صليت قبل أن تجيء؟ والسنة أن يبكر إلى صلاة الجمعة. نعم.
عندي في الحاشية شفنا الشيخ الألباني صححها دون قولي قبل أن تجيء فإنه شاذ.
نعم،
دون اللفظ
صحيح. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قلت ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على أن من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هنا والترجمة عليها وحفظها
هناك،
لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد.
انتبههم، وهذه قاعدة مهمة، يعني هذه قاعدة مهمة، وهو أن الإنسان ينظر إلى عمل الأمة بهذا الحديث وتبويب الأمة بالحديث، فإذا هجرت الأمة تبويبا ما ولم تستفد من حديث فائدة ما وتواتر ذلك عنها، فلا ينبغي أن تجعلها أنت فائدة، ولا ينبغي أن تشذ عن الأمة فتبوب على هذا الحديث بفقه لم تسبق إليه. فمهم جدا أن الإنسان ينظر إلى عمل الأمة بالحديث وتبويب الأمة على هذا الحديث، فلم يبوب أحد من أهل العلم بهذا في ماذا؟ في سنة الجمعة القبلية. يقول رحمه الله: لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وهم أضر وهم أهل الشأن رواية ودراية، رواية ودراية، وإنما ذكروا في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، هذا هو تبويبات العلماء في هذا في تحية المسجد، وهل تحية المسجد تكون والإمام يخطب؟ واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال، استنادا إلى أن إلى الانشغال بالاستماع إلى الخطبة، فلا تصلى تحية المسجد والإمام يخطب. فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك، أي في باب السنة قبلها، والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد، أولى من تحية المسجد. يبقى إذن نظر إلى تبويبات أهل العلم، نظر إلى تبويب أهل العلم، والاستفادة من أهل العلم من هذا الحديث في هذا التبويب. فإذا لم ترى هذه الفائدة مسبوقة عند العلماء في تبويبها، فاهجرها كما هجرها العلماء، اهجرها كما هجرها العلماء. ما تقول هذه فائدة تعن لي وليس باللازم أن أسبق إليه؟ نقول: فات الأئمة كلهم هذه الفائدة وعرفتها أنت وبوبت عليها، ثم إن تبويبك هذا تبويب مخالف، ليس تبويب مسكوت عنه تبويب فقط، إنما تبويب مخالف، لأن العلماء لم يسكت عن تبويب في الجمعة وفقط، إنما بوبوا بنفس الحديث لماذا؟ لتحية المسجد وليس لسنة الجمعة. يبقى هنا وقع أمران: الأمر الأول أنهم لم يبوبوا عليه في ماذا؟ في سنة الجمعة. الأمر الثاني أنهم بوبوا به على تحية المسجد. فإذا جئت أنت تبوب به على سنة الجمعة فقد خلفت الأمرين: الأول أنك بوبت بما لم يبوب به العلماء، والثاني أنك عكست فهمه، فهم فهموا ذلك في سنة ماذا؟ في تحية المسجد، وأنت فهمت هذا في ماذا؟ في السنة القبلية. هذا من جهة الدراية. من جهة الرواية فإنك تنظر في الثابت عن الحفاظ، في الثابت عن الحفاظ، وهذه اللفظة لم يروها أحد من الحفاظ المعتمدين حتى تقول هذه الرواية اللفظة قبل أن تجي ثابتة، وإنما الذي رواه الثقات الأثبات بدون هذه اللفظة. أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره عن مزي هنا هي رواية قبل أن تجلس، قبل أن تجلس، وليس فيها قبل أن تجيء، لا في الصحيحين ولا في غير الصحيحين، إلا ما كان عند ابن ماجه، فربما وقع في هذا من النسخ شيء، بدلا من أن يكتب قبل أن تجلس قال قبل أن تجيء، وهذا قد يرد والله أعلم. نعم.
ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد، ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده.
هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. يعني لو كان هناك سنة قبلية لما خص بها من دخل فقط، وإنما لا أمر بها كل الصحابة. ومتى كان الصحابة يؤدونها طيب والنبي على المنبر؟ نعم.
ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه وروى بإسناده رحمه الله عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد، وهذا هو الأفضل فيهما، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي بالمسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطوع مطلق، وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونبيشة ونبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
المنقول عن العلماء أن الإنسان إذا جاء قبل الجمعة اشتغل بالصلاة قبلها على أنها نفي المطلق، ثم أنهم تنازعوا إذا دخل وقت الكراهة وقت النهي حينما تكون الشمس في كبد السماء هل يتوقف عن الصلاة كسائر الأيام، لأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت كما في حديث عقبة ابن عامر، أو أنه يستثنى هذا اليوم على قولين، لكن كل هذا من باب التطوع قبل الجمعة المطلق وليست السنة الراتبة التي تكون الجمعة، فإن الناقلين لسنن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا فيها سنة الجمعة. ابن عمر في الصحيحين قال وركعتين بعدها، فأوردوا للفجر والظهر والمغرب والعشاء، هذه السنة المؤكدة، ولم يورد أحد قبل الجمعة شيئا. ما ورد بعد الجمعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه في الصحيحين قال وبعد الجمعة ركعتين، وورد في حديث أبو هريرة الأمر بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، إنما قبل الجمعة لم يرد هذا. نعم نعم. في مكة، لكن الأربع هذه ما نسبها إلى السنة، يعني ما نسبها إلى سنة الجمعة، فلعله يعني تطوعا مطلقا. نعم. إنما ثابت عنه في الصحيحين بعد الجمعة ركعتين، ولا فرق بين مكة والمدينة. نعم. يقول فصلى ركعتين هما سنة الجمعة، ثم تقدم فصلى 4، لعل هذا من النفي المطلق. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر رحمه الله روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي رحمه الله في الجامع وروي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. وقال إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى 4 أو 4 يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه 2 ثم يجلس، وربما صلى 4 ثم يجلس ثم يقوم فيصلي 2 أخريين، فتلك ست ركعات.
أعد. قال إسحاق بن مريد بن النيسابوري.
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى 2 أو 4 يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين، فتلك ست ركعات على حديث علي. وربما صلى بعد الست ستا أخر أو أقل أو أكثر. وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد رحمه الله كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين.
لكن هذا مشتبه، لأنه قال فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أربعا. كيف يعني؟ نعم نعم، لعله إيه الأذان الأول ما يكون في المسجد
بعد الزوال يا شيخنا،
ثم قال هنا إذا زالت، يقول حتى قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام في صلاة ركعتين أربعا يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم أخرج منهم فيأتي بعض المساجد بحضرة الجامع فيصلي في ركعتين ثم يجلس، ربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين أخرين. هذا كل يعني غير معروف في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع عن النبي بعد الجمعة ركعتان كما حديث ابن عمر أو أربع كما حديث أبو هريرة رضي الله عنه. بعد الأذان لم يكن هناك صلاة. نعم نعم. طيب هات كده. فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعا وربما. هذا يعني كلام ابن القيم، تفسير ابن القيم لا إشكال فيه، لكن لا يدل عليه صنيع أحمد هنا. فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، المشكل حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا. نعم الله أعلم. نعم
مذهب أحمد شيخنا في الصلاة بعد الجمعة ست ركعات، نقله البربهاري شرح السنة ونسبه لأحمد بعد الجمعة ست ركعات.
نعم.
ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سننه وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهما في شيء منها. قال ابن ماجه باب الصلاة قبل الجمعة فذكره. قال ابن القيم رحمه الله وهذا الحديث فيه عدة بلايا، إحداها بقية ابن الوليد إمام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول شيخ كان يقال له مبشر بن عبد الله كان بحمص أظنه كوفيا.
مبشر بن عبيد.
عبيد. شيخ كان يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص أظنه كوفيا. روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني رحمه الله مبشر بن عبيد مطروق الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. الثالثة الحجاج بن أرطاء الضعيف المدلس. الرابعة عطية العوفي قال البخاري كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره.
يعني وقال البيهقي صدق ابن القيم لما قال في عدة بلايا. نعم.
وقال البيهقي عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطاء لا يحتج به. قال بعضهم ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال قبل الجمعة أربعا وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. ونظير هذا قول الشافعي رحمه الله في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سهمان وللراجل سهم، قال الشافعي كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمان وللراجل سهم، فقال للفارس سهمان وللراجل سهم، حتى يكون موافقا لحديث أخيه عبيد الله. قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ. قال ابن القيم: قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث أبي هريرة: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النار فينشئ الله لها خلقا. قال ابن القيم: قلت: ونظير هذا حديث عائشة رضي الله عنها: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو في الصحيحين، فانقلب على بعض الرواة فقال: ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وأظنه وهم والله أعلم فيما قاله رسوله الصادق، وهما والله أعلم فيما قاله رسوله الصادق المصدوق: وليضع ركبتيه قبل يديه، كما قال وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقال الخطابي وغيره: وحديث وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة، وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها.
يكون هنا ما ورد من صلاة أربع ركعات قبل الجمعة أن هذا من باب القلب، وأن الصواب أنه بعد الجمعة ليوافق الحديث الصحيح كحديث أبو هريرة في صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، فهذا هو الثابت.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا يعني طيب مثلا فيما يبدو، لكن الله أعلم، فلم يدل عليه شيء في المرفوع أنه يفرق بين الأربع والثنتين باعتبار البيت وغيره، فإذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. إنما يقال السنة المؤكدة هي أربع، هي ركعتان، ولو صلى أربعا فهذه الثنتان غير مؤكدتين، فكلاهما سنة، إن صلى في بيت أو صلى في المسجد صلى أربعا أو صلى ركعتين. وليس شيء في المرفوع فيه الأمر بأنه إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، ليس فيه شيء من هذا. إنما الوارد حديث ابن عمر صلاة ركعتين في البيت، وحديث أبي هريرة مطلق في الأمر بصلاة أربع ركعات، ولا فرق بين المسجد وبين البيت، لا فرق بين المسجد وبين البيت. بل إننا نقول حديث ابن عمر في أنه رأى النبي صلى ركعتين، هذا قد يقدم حديث أبي هريرة لأنه حديث قولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قولا، وحديث ابن عمر إنما ذكره من فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم مقدم. فعلى كل من شاء صلى أربعا من شاء صلى ركعتين، سواء كان ذلك في المسجد أو كان في البيت. نعم. نعم. قال في حديث أبو هريرة عند مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، ولم يفرق النبي بين بيت وبين مسجد. نعم. 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 يقولون حديث علي، بس ما أدري لفظه، ما أدري عن لفظه، إنما هو الثابت في الصحيح ركعتان كما حديث ابن عمر في الصحيحين، وأربع ركعات كما حديث أبو هريرة عند مسلم، هذا هو الثابت. أما ست ركعات الله أعلم. هو ذكر هنا يعني أشار إلى أن هذا حديث علي، قال في تلك 6 ركعات على حديث علي، فالله أعلم بحديث علي رضي الله عنه. نعم، لا هو يقول في حديث علي يعني ورد في حديث علي، لكن في اللي في الصحيح 4 ركعات كما حديث أبي هريرة عند مسلم، وركعتان كما حديث ابن عمر في الصحيحين، هذا هو الثابت. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات والله أعلم.
نعم يكفي. تبويب البخاري صلى قبل الجمعة.
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قوله قال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح
ذكر في الباب موجود الحديث فيها موجودة. نعم
كلام ابن حجر
يعني ذكر معلقات ولا شيء. نعم قال ابن حجر
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب، وفيه وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعات ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها. قال ابن النمير قال ابن المنير في الحاشية كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل عن بدل الظهر. قال ابن المنير في الحاشية كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر.
هذا غلط. يعني ينسب البخاري هذا؟
لا، والبخاري ينقل عن المنير.
نعم.
قال وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. انتهى. ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل. وقال ابن بطال إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. قال والحكمة فيه أن الجمعة
غير محفوظ. النبي كان يصلي سنة الجمعة، يقول سنة الجمعة،
يقول من أجل، قال إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر.
يعني الظهر يصلى في بيته كما نقل هو،
يقول في الظهر يعني كده يصلي في المسجد، كان يصلي، كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر.
الظهر يصلى في بيته، كل السنن كان يصلى النبي في بيته، هذا المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على 2 ركعات ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها 2 ركعات متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. وقال ابن التين لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث، فلعل البخاري رحمه الله أراد إثباتها قياسا على الظهر. انتهى. وقواه الزين بن المنير بأنه
يعني هم أخذوا ظاهر تبويب البخاري باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، كأن البخاري يعني يثبت صلاة قبل الجمعة وبعدها، أما بعدها فبحديث ابن عمر، وأما قبلها فبالقياس، هكذا يقولون. نعم. وكل هذا ليس مراد البخاري رحمه الله تعالى، فانه من احفظ الناس للسن ولم يرد عن النبي في ذلك شيء، لكن يكون تأويل التبويب باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها اي باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، ثم اورد حديث ابن عمر في 2 ركعات بعدها اشارة الى انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الجمعة ولا بعدها الا حديث ابن عمر بعدها، فلا تكون هناك سنة قبلي. هذا هو مراد البخاري بدليل أنه بوب نفس التبويب أيضا في ماذا؟ في العيدين، فقال باب الصلاة للعيدين قبلها وبعده، قبلها وبعد، وأورد حديث لم يكن صادق قبلها ولا بعدها، أي أنه لم يرد. إذن مراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا التوّيب باب صلاة الصلاة قبل الجمعة وبعدها، أي باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. ما الذي جاء؟ حديث ابن عمر في الصلاة بعدها، أي ولم يجئ صلاة قبلها، فدل هذا على أن السنة الواردة في الجمعة ما كان بعدها لا ما كان قبلها. والسنة في العيدين لم ترد لا بالقبل ولا بالبعد، لا بالقبل ولا بالبعد، نعم، إنما أن يقال فأورد حديث ابن عمر في الصلاة بعدها، فمن هنا يؤخذ الصلاة قبلها قياسا عن الظهر أو أنها بدل عن الظهر أو إلى آخره، كما يقول ابن منير ابن بطال ابن التين، فهذا بعيد جدا، لأن البخاري رحمه الله تعالى من أحفظ الناس للسنة ومن من أتقنهم نظرا أيضا ودراية رحمه الله. نعم أكمل.
قال: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أخرجه مسلم. وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة.
هذا كلام صحيح. إن كان بعد دخول الوقت فمتى كان النبي يصليها وهو على منبره كما عند البخاري من حديث السائب؟ وإذا كان قبل ذلك من النفر المطلق فهذا محمول، وإذا كان قبل دخول الوقت فهذا محمول على النفر المطلق، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق، وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له. وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة، منها عن أبي هريرة رواه البزار بلفظ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا وفي إسناده ضعف، وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم إنه حديث واهن، ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وزاد لا يفصل في شيء منهن، أخرجه ابن ماجه بسند واهن. قال النووي في الخلاصة،
مر معنا قال في ابن القيم فيه بلايا. نعم.
قال النووي رحمه الله في الخلاصة إنه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضا مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب، وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا نحو حديث أبي هريرة. وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة والجواب عنه. وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر في أواخر المواقيت، وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان.
أي ما من صلاة هذا، وإن كان صححه ابن حبان هذا محمول عن ما من صلاة مفروضة لها أذانان، وليس ما من صلاة مفروضة مطلقا بدليل استثناء صلاة الجمعة من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه متى كان يصلي الناس السنة؟ هذه في صلاة الأذنين، يؤيد ذلك من جاء بين كل أذنين الصلاة. نعم.
ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة. وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى.
إذا ما في إلا هذا الشيء، فلا يكون مراد البخاري يعني الشراح هنا ابن المنير ظن أن تبويب البخاري في إثبات الصلاة قبل الجمعة، فقال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، أخذوا من هذا أن البخاري يثبت الصلاة. طب البخاري ما ذكر إلا حديث ابن عمر، فما دليله على الصلاة قبلها؟ قالوا هذا على اعتبار أنها بدل عن الظهر فتلحق بالظهر في صلاة قبلها، وهذا ليس مراد البخاري قطعا. البخاري رحمة الله عليه كما قلنا من أحفظ الناس للسنة، ولا يبوب البخاري تبويبا رحمه الله تعالى إلا وعليه دليل، ما يضع تبويبا إلا عليه دليل، وقد يكون الدليل في غير صحيح لكن بما صح، بما صح. ولهذا يورد هذا في التعليق، يورد هذا في التعليق، لا يكون على شرطه وهو دليل، فيبوب بما لا يكون في صحيح لكن يشير إلى ذلك في ماذا؟ في معلقات، فيضع معلقا رحمه الله تعالى يدل على هذا، مثل ما ذكر في كتاب الإيمان وأن النصيحة من الإيمان، وليس عنده حديث ثمي بن أوس الداري، لكنه رحمه الله تعالى وضعه في المعلقات. فيكون مراد البخاري من التبويب باب صلاة الصلاة قبل الجمعة وبعدها، أي باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. ثم ذكر حديث ابن عمر إشارة إلى أنه لم يرد شيء في الصلاة قبلها وإنما الوارد بعده، هذا صنيع تماما نفس التبويب الذي كان في ماذا؟ في العيدين، باب صلاة الصلاة قبل العيدين وبعده، وأنه لم يثبت الصلاة لا قبلها ولا بعدها، هذا هو مراده رحمه الله، ليس الإثبات، إنما مراده رحمه الله تعالى ما جاء من السنة في ذلك، والسنة إنما جاءت في الصلاة البعدية لا في الصلاة القبلية، لم يرد في ذلك سنة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ضعفها أربع ركعات من بحجر ضعف القبل، لا لا ما ضعف البعد، حديث أبو هريرة عند مسلم في الأربع ركعات، لكن هو يضعف ما جاء من أحاديث في الصلاة قبل الجمعة. نعم. حديث علي، قال حديث علي
لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فورى ابو داود الشيخ ابن عثيمين يعلق ايضا واكثرها ست لانه ورد عن عبد الله بن عمر باسناد صححه العراقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ستة، ان المذهب ستة اكثر عدد بعد الجمعه ستة المحكمة في المذهب.
لا بس في الزاد قال ست ركعات الحديث علي، الحديث علي، إنما الست ورد في صلاة في مكة، في مكة، في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة في مكة، وكان إذا كان في المدينة صلى ركعتين، ده الوارد عن عمر. نعم. ويقول هكذا كان النبي يفعله إشارة إلى ما كان من ركعتين بعد الجمعة، لأنه الذي ما نقل عن النبي من فعله إلا ما كان من ركعتين بعد الجمعة، هذا حديثه في الصحيحين، فالله أعلم لم يثبت الست، ست ركعات بعد الجمعة لم تثبت، إنما حديث الصحيحين ابن عمر في ركعتين وحديث أبي هريرة عند مسلم في أربع ركعات. نعم. نعم. حديث ماذا يعتبر إيه؟ لا ما 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 اختيار له في ماذا؟ هو البخاري ما قال سنة باب باب السنة قبل الجمعة وبعدها. ما قال هذا؟ قال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. طيب لو كان البخاري يرى الصلاة قبلها فما عدد ذلك وما دليله؟ لم يذكر في التبويب شيء إلا حديث ابن عمر، فيبقى محمول عليه ماذا؟ هذا يحمل على ماذا؟ باب ها؟ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وأنه لم يرد في ذلك إلا ما كان بعده، مثل العيدين. هل نفس التبويب؟ هل البخاري إذن يرى الصلاة قبل العيدين وبعدها؟ لأنه قال باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، نفس المسألة. فهل نقول هذا اختار البخاري؟ لا، إنما هو عدد البخاري الجزم بما يختاره، بس الجزم من حكم، الجزم من حكم، هذا ليس حكما، هذا معنى، يعني باب ما جاء، باب ما جاء من الصلاة قبل وبعدها. هل ورد قبله وبعدها صلاة؟ فأورد حديث ابن عمر يعني ورد بعده، لكن لم يرد قبله. طيب في العيدين نفس التبويب، يعني أنه لم يرد قبله ولا بعده. شوف هات كامل كلام البخاري، بس ابن عمر لم يورد معلقاته ولا شيء. طيب هات حديث، هات تبويب العيدين، باب الصلاة قبل العيدين. نعم نعم، في الست موقوف عليه لفظه، ثم أربعا إيه؟ من الذي قالوا بينا أخذ؟ نعم نعم، يعني هو لم يرفعه إلى النبي ولم يبين من مراد بالست. نعم، لكن وارد في الصحيح كما قلنا الركعتان والأربع ركعات، حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة. نعم، تبويب العيدين، قال باب في العيدين،
قال البخاري باب الصلاة قبل العيد وبعدها.
نعم ها.
وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد.
هذا معلق، يبقى انتبهت يا عبد اللطيف، يعني يقول باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ثم ذكر المعلق قال ايه ها كره، ان ابن عباس كره الصلاة قبله،
قال عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، قبل العيد.
نعم، يعني مش اختيار الصلاة، لكن هو مراده ما جاء في الصلاة قبله وبعدها. طيب،
وروى حديث ابن عباس، وروى بسنده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه
تمام
بلال.
تمام، يبقى ليس المراد اثبات، المراد ما جاء من الصلاة قبل وبعدها. هل ورد ذلك أم لا؟ ثم بيّن بهذه الأحاديث التي يختارها بيّن الحكم. فالحكم في الجمعة أنه لم يرد إلا بعد، والحكم في العيد أنه لم يرد لا قبل ولا بعد.